السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنكمل بفضل الله جل وعلا ما كنا قد ابتدأناه أول أمس من شرح صفات الحروف، وانتهينا أمس إلى القسم الأول من الصفات اللازمة التي لا بد للحرف منها ولا تنفك عنه بأي حال من الأحوال، وهي الصفات التي لها ضد. وبقي لنا أن نتكلم عن القسم الثاني، وهو الصفات التي لا ضد لها. وقلنا إنها على مذهب الجمهور سبع صفات، وإن كان أعدل الأقوال في ذلك أن تزيد عن ذلك بصفتين أو أكثر، كما سيتضح معنا اليوم بإذن الله جل وعلا. أول صفة من هذه الصفات كما هو موضح على الشكل المبين على الشاشة هي صفة الصفير. والصفير لغة صوت يشبه صوت الطائر. وقيل إنه صوت تخاطب به البهائم والحيوانات أعزكم الله، فالإنسان الإخوة الكرام الأفاضل الحضور، أريد أن أعرف هل الصوت واضح؟ أي أحد من الإخوة الكرام ينبهني إلى ذلك، هل الصوت واضح؟ لأن البعض يقول أن هناك إشكال في الصوت. طيب، خيرا إن شاء الله جل وعلا، جزاكم الله خيرا. طيب، نقول الصفير في اللغة صوت يشبه صوت الطائر، الطائر يصوت يعني يصفر، وهو أيضا في اللغة صوت يخاطب به الإنسان الحيوانات أحيانا، فمعلوم عند المزارعين وغيرهم أنهم يصفرون للحيوانات، يعني للبهائم وغيرها أعزكم الله جل وعلا. أما في اصطلاح أهل هذا الفن فهو صوت زائد، يعني صوت زائد على صوت الحرف، يعني مثلا عندنا الصاد، صوت الصاد يكون فيها صوت زائد على صوتها الذي هو صفة الصفير، صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بحروفه، وله ثلاثة أحرف: الحروف الأصلية التي تخرج من أصل اللسان طرفه ومستدقه، وهي الصاد والسين والزاي، فنجد أن فيها تصويتا أو تصفيرا، نقول الصراط، الصوت يعني صوت الصاد وفيه زيادة عليه هذا الصوت الذي يسمى الصفير. كذلك السين نقول أسمع بهم، أسمع بهم. وكذلك الحرف الثالث والأخير حرف الزاي، نقول تأذهم أذى، فكل منا يحس بسمعه أن للحرف من هذه الأحرف، من أحرف هذه الصفة، له تصويت وله تصفير زائد على صوتي، والفرق يتبين واضحا وجليا إذا أخذنا حرفي الذال والذاي. الذاي من حروف الصفير، نقول أذى، تؤذهم أذى، هذا صوت التي ربما يقال عنها في العامية ذنة، لها ذنة، فنقول أذ. ننظر إلى حرف الذال، ننظر بأسماعنا إلى حرف الذال فنقول لذهب، أذهب، أذ. لا يوجد هذا الصوت الصفير، أذ وأذ. كذلك أص وأف. ولا بد من توضيح هذه الصفات، والشيء بالشيء يذكر. قد ورد أمس، قد ورد بالأمس سؤال يقول صاحبه: هل الصفات تظهر جلية خاصة عند إسكان الحرف أم عند السكون وعند الحركة سواء؟ الصفة تتبين أكثر وأوضح في كثير من الحروف أو كثير من الصفات، تتضح بوضوح كبير جدا جدا حال الإسكان، وبالتالي حال التشديد، لأن التشديد عبارة عن حرف ساكن في حرف متحرك. فبعض الصفات، بل غالب الصفات، يظهر أكثر ما يظهر عند سكونه أو تشديده. وهذه الصفات التي نحن بصدد شرحها، الصفات اللازمة، كلها يعني ملازمة للحرف، لا تنفك عنه إذا كان ساكنا أو متحرك، لكن ربما تتضح أكثر حال السكون. كما قال الإمام ابن الجزري وغيره، يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكن. هو أصلا مقلقل، القلقلة صفة لازمة فيه لا تنفك عنه، نقول بينها إن سكنت، وإن يكن في الوقف كان أبيانا. إذن هي أولا موجودة، والحرف مقلقل سواء كان متحركا أو غير ذلك، لكن إذا سكن لابد أن تبينها أكثر، وإذا وقفت على هذا الساكن تبين أكثر وأكثر كما سيتضح. كذلك ربما نجد ذلك في غالب الصفات، فمثلا الصفة التي بدأنا بها اليوم صفة الصفير، إذا قرأنا فقلنا لقد صدق الله، ص ص صدق. في هذه الحالة لقد صدق الله، الصفير موجود، لكن إذا أسكننا أو شددنا فقلنا ومن أصدق أص، كل منا يلاحظ بسمعه أن هناك فرقا، أن هناك فرق بين النطقين. وكذلك إذا قلنا الصراط، فالصفير أكثر وأوضح في هاتين الحالتين بخلاف حال الحركة، لكن في الحركة موجود، لا يعني لا يذهب ولا ينفك عن الحرف، حتى ولو كان الموجود أصل الصفة فقط، يعني جزء قليل جدا أصل الصفة. هذا أيضا يذكرنا بشيء قد أغفلته أمس، وهو في موضوع الهمس. نحن تكلمنا عن همس التاء والكاف، وقلنا إن لهما حالة خاصة في موضوع الهمس بسبب الشدة التي فيهما. فنسيت أن أذكر أن بعض الناس لما يقرأ الكاف والتاء حال حركتها نسمع منه هذا الصوت، يقول تعلمون، ولقد كنتم تمنون، تمنون. ففي كل حالات التاء أو الكاف كأنهم ك ك، ويتكلف هذا الصوت الذي يسميه الهمس. نحن نذكر فنقول إن صفة الشدة إنما تؤثر في همس الكاف والتاء بأكثر ما يكون حال السكون، ككلمة القتل، القتل، قالت ووضحنا كيفية النطق السليم لهذه الصفة، لكن خاصة عند تحرك الكاف والتاء نجد أن الهمس يأتي طبيعيا كباقي حروف الصفة، كالحروف الثمانية الباقية. لما نقول تا، كل منا يضع يده على فمه يحس بالهواء والنفس يخرج طبيعيا، بخلاف حال السكون. لما نقول قالت، قلنا إن أولا يحدث انغلاق وشدة تمنع الصوت أولا فينغلق الوتران الصوتيان، ثم لما في آخر نطق الحرف ينفرج هذا فيخرج النفس. لذلك قلنا لا نقرأ فنقول قالت أو منك ونقلقل الكاف هكذا، لا، إنما قالت قالت. ربما البعض لا يستطيع أن يسمعه مني، لكن كل منا يحسه بنفسه. قالت، بعدما كان هناك إغلاق حدث انفتاح وخرج النفس، كذلك في الكاف. فالتنبيه الأهم في هذا الموضوع بخصوص يعني موضوع الإسكان والحركة، أن الكاف والتاء حالة تحركهما لا تحتاج إلى هذا التكلف، فهو يعني لا يكاد يكون صحيحا مطلقا حال الحركة بالذات وخاصة. فنرجع إلى موضوعنا فنقول صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان، لأنها ما بين الثنايا السفلى والعليا معا وطرف اللسان، هذا مخرج حروف الصفير الثلاثة التي يقال لها الحروف الأصلية، الصاد والزاي والسين. وكل من هذا الصوت الذي هو الصفير يشبه كما حققه بعض الأئمة كالشيخ الجريسي، الجريسي الكبير وغيره، بأنها تشبه أصوات بعض فالصاد صوت صفيرها يشبه صوت الأوزي الذي يقال له بالعامية الأوز، صوت الأوزي نفس صفير الصاد كصفير الأوزي. وصفير الزاي تشبه أو يشبه صفير النحل، والسين يشبه صفيرها صوت الجراد. وكل حرف من هذه الثلاثة أكثر قوة وصفيرا من الآخر بحسب الصفات القوة الأخرى التي موجودة فيه. فنجد أن الصاد أعلاها وأقواها، ثم الزاي، وينتهي ذلك بحرف السين. هذه هي الصفة الأولى من الصفات التي لا ضد لها. إذن يتصف بها ثلاثة أحرف، ولا يلزم أن تكون في الباقي أو يكون لها ضد في الباقي، لأننا كما نبهت وأذكر نحن في القسم الثاني وهو الصفات التي لا ضد لها. الصفة الثانية صفة القلقلة، والقلقلة لغة أو في اللغة هي الاضطراب والتحريك، شيء مضطرب يعني يتحرك، شيء مقلقل يتحرك باضطراب، حتى إن البعض لا يقول الإناء يتقلقل أو الإناء مقلقل، يعني مضطرب، والماء أو السائل الذي فيه يغلي باضطراب ويجعله يتحرك حركة مضطربة. ويقال لها اللقلقة، يعني إما القلقلة أو اللقلقة. واصطلاحا هي اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. وفي كتب القدامى هذه الصفة تسمى بالانفجارية، يقال حرف الجيم حرف انفجاري ينفجر، يعني إذا خرج من المخرج، إذا لم تحدث له تلك الانفجارة التي نعبر عنها الآن بالقلقلة، لن تسمع صوته ولن تعرف ما هذا الحرف الذي وقفت عليه. فمثلا إذا قرأ القارئ منا وقال والسماء ذات البروج، هل أنا الآن وقفت على الجيم أم على الدال أم على التاء أم على أي حرف؟ لا أحد منا إذا دقق لا أحد يستطيع أن يعلم أو أن يقول أن يسمع بأذن، نقول البرود، حتى تضع الحرب. أغلب من يسمع أنني قلت الحرب، أما الحرف الأخير لم تسمع صوته. تقول: وقذف في قلوبهم الرعب. أين الصوت؟ أين الحرف الأخير؟ لن تستطيع أن تظهره إلا إذا وصفته بصفاته. لابد للحرف أن يتصف بكل صفاته حتى يسمع ويعلم ما هو، هل هو جيم أم دال أم باء أم تاء إلى غير ذلك. فنقول الرعب، إذا اتضح الصوت. البروج، وكذلك الحال في غالب الصفات. يعني مثلا في الهمس إذا قرأنا فقلنا قالت، يمكن لأحد أن يقول أنت نطقت دالا لم تنطق تاء، ويكون كلامه صحيح لأنني لم أفصح ولم أوضح ما هو الحرف، هل هو قالد ولا قالت. فالصفة هي التي تفرق الحروف كما قلنا في أهمية باب الصفات وثماره وثمار تعلمه، تبين الفرق بين ذلك بين هذا وذاك. إذن القلقلة اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. وحروفه خمسة، جمعها المحقق في قوله قطب جد، قلقلة قطب جد. لذلك إذا وقفنا نقول الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. لما نقف نقول وذوقوا عذاب الحريق، لكن إذا وقفت بدون قلقلة قلت وذوقوا عذاب، هل هي عذاب بالباء أم عذاب بالميم؟ يصح هذا وهذا. كذلك الحريق، هل هي بالجيم أم بالقاف أم بإيه؟ فلا بد لكل حرف أن يتم له جميع صفاته حتى يخرج سليما، وحتى نتمثل علم التجويد أو تحسين النطق بالحروف. القلقلة لها ثلاثة أو أربع مراتب. المشهور نقول إن لها ثلاثة مراتب. هل كل حروف القلقلة تقلقل بنفس الدرجة؟ لا، الحرف يقلقل وتوضح قلقلته إذا كان ساكنا، أما إذا كان متحركا فهو مقلقل، لكن لن تظهر هذه القلقلة جدا. لما نقول قال هذه القاف المفتوحة مقلقلة، وعند خروجها من مخرجها تحركت واضطربت حتى تخرج من مخرجها ومن محل خروجها، لكن لم يتبين لم يتضح ولم يظهر هذا جليا، بخلاف إذا وقفنا قلنا الحريق تتضح القلقلة. من هنا نفهم كلام الإمام المحقق رحمه الله لما قال وبينا مقلقلا، هو أصلا مقلقل، لا يصح أو لا يتصور تسميته بغير قلقلة، بل هو مقلقل ولا بد. فنقول وبينا مقلقلا إن سكن، إذن أنت تبين القلقلة أكثر، وإن يكن في الوقف كان أبين أكثر وضوحا وظهورا. فالمرتبة الأولى أن يكون الحرف ساكنا غير موقوف عليه، يعني ساكن في الوسط أو ساكن في الوصل الكلام. نقول على حرف القاف مثلا أتقتلون رجلا أن يقول، أتقتلون، هذه الدرجة الأولى والمرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يكون الحرف ساكنا لكن موقوف عليه، ساكن وموقوف عليه، نقول الحريق. لنلاحظ أننا نقول أتقتلون أتق، لكن في الوقف الحريق أبين أكثر درجة. وإذا كانت القاف مشددة يكون ذلك أبين وأبين. نقول فالله أحق أن تخشوه، لما نقف نقول فالله أحق، لا يصح أن نقول أحق هكذا كما نقول الحريق، وإنما فالله أحق. نبين الفرق بين الأحرف الثلاثة مرة أخرى فنقول أتقتلون. هنا لا يصح أن نقول أتق ونزيد في الصفة هكذا، لا، إنما هي أول درجة بعد أصل الصفة، يعني أول درجة في درجات الوضوح، نقول أتقتلون. لا نقول أتق ولا نقول أتق، وإنما أتق، حالة يعني متوسطة، أول درجة من درجات القلقلة بعد أصل الصفة. المرتبة الثانية نقول الحريق أكثر بقليل. المرتبة الثالثة المشدد الموقوف عليه أكثر من المرتبة الثانية أيضا بقليل، نقول أحق أحق. نبين هذه المراتب الثلاثة على حرف الباء فنقول تبت يدا أبي لهب وتب، هذه أقوى مرتبة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، كسب أقل من التي قبلها. ثم بعد ذلك في جيدها حبل، حبل من مسد. ننظر إلى الباء ونرتب بترتيب المراتب فنقول حبل حب حبل من المرتبة الثانية، ما كسب كسب المرتبة الثالثة، تبت يدا أبي لهب وتب وتب. لا يصح أن نقول وتب أو وتب، لا، وإنما وتب. هذه مراتب القلقل. من يقول إنها أربعة إنما يزيد لها المرتبة التي فيها أصل الصفة، وهي حالة كون الحرف متحركا، يعني أن يكون الحرف متحركا، وهذا نقول إن فيه أصل الصفة فقط، كما نقول قال. المرتبة الثانية الساكن الموصول أتقتلون، المرتبة الثالثة الساكن الموقوف عليه نقول الحريق، المرتبة الرابعة المشدد الموقوف عليه نقول الحق الحق، وهكذا في باقي الصفات. تبقى لنا نقطة نقولها سريعا حتى لا يتوسع المجال أكثر من ذلك، يسمونها كيفية القلقلة أو ما هي مذاهب العلماء في القلقلة. يعني إيه؟ ماذا تعني هذه النقطة؟ يعني كيف يقلقل الحرف وكيف يخرج صوته، هل يميل إلى هذا وإلى ذاك كما هو مشهور. اختلف العلماء في هذا الموضوع على عدة مذاهب. هناك مذهب من حيث الأداء والدلائل والأدلة عليه هو أصح المذاهب وأرجحها، وهو ما كان عليه القدامى وأصحاب كتب الأمهات في هذا العلم، يسمى بمذهب الاستقلال، وهو أن القلقلة لا تميل إلى أي شيء، إنما الحرف ساكن فقلقلة تخرج على هذا القدر، لا تميل إلى هذا ولا إلى ذاك. لكن هذا المذهب على فرط صحته وأنه غاية في الصحة، إلا أنه ليس هو المشهور. ربما في الآونة الأخيرة منذ 5 أو 6 قرون لم يكن العمل عليه كما كان في القرون الأولى، يسمى بمذهب الاستقلال، وهو مذهب ابن الجزري ومكي بن ابي طالب وغيرهم. المذهب الثاني وهو الاشهر الان وعليه غالب اكثر العلماء، هو ان تمال القلقلة الى الفتح كما قال قائلهم، وقلقلة ميل الى الفتح مطلقة، فقلقلة ميل الى الفتح مطلقة، فان القلقلة غالبا ما تميل ايا كان حركة ما قبلها او ما بعدها فانها تميل الى الفتح مطلقة، وهذا هو اشهر المذاهب وعليه اكثر العلماء الان، وهو اقل المذاهب يعني ضررا في القراءة، او اقل المذاهب من حيث السلبيات، ايجابياته اكثر من غيره ممن يأتي بعده من المذاهب. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث هو ان القلقلة تميل الى الكسر مطلقا، تميل الى الكسر مطلقا، فنجد ان اي ساكن اذا قلقل يتجه الى ناحية الكسر ايضا ايا كان ما قبله. المذهب الرابع هي ان القلقلة تتبع ما قبلها، تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا قبل الحرف الساكن المقلقل هذا، إن كان قبله مفتوحا قلقلت أو قلقل الحرف إلى ناحية الفتح، وإن كان مكسورا إلى الكسر، وإن كان مضموما إلى الضم. هذا المذهب الرابع. هناك مذهب خامس أن القلقلة تابعة لما بعدها، وهناك مذهب قال بالتفصيل بين حروف الاستعلاء من الحروف الخمسة وبين حروف الاستفال، فالمستعلي يمال الى الضم والمستفل يمال الى الكسر، لكن المذهبين الاخيرين ضعيفين، ولكن المذهبين الاخيرين ضعيفان. القلقلة على مذهب الاستقلال ان تقول اتقتلون، اتقتلون، في جيدها حبل من حبل، حبل، لا لن تستطيع او لا تستطيع ان تقول انها مائلة لا الى الفتح ولا الى الكسر والى غيره. المذهب الثاني في الترتيب وفي الصحة قلنا الامالة الى الفتح مطلقا، فتقول قد افلح من تزكى، وتقول ان ابراهيم، ابا مائلة ايضا الى الفتح، وتقول وإن تبدوا ما في أنفسكم، تب وإب وقد كل مائل إلى الفتح. المذهب الثالث في الصحة والشهرة هو الإتباع لما قبل، فتقول إذا كان قبلها مفتوحا قد كما هو في المذهب السابق، وإن كان ما قبلها مكسورا تقول إن إبراهيم، إبراهيم، وتقول في المضمومة وإن تبدو، تبدو، كأنك تميل إلى الضم. المذهب الرابع وهو آخر المذاهب الصحيحة في هذا الشأن هو أن تمال إلى الكسر مطلقا، عليه جمع من العلماء والنحاة. المذهب الخامس وهو أول المذهبين أو أول المذاهب الضعيفة هو الإمالة لما بعدها، فعلى فرض أنك وقفت على المقلقل ولن تصله بما بعده كيف تميله؟ هذا مذهب مفتقر فلا يصح، كذا المذهب الآخر الذي يقول بالتفصيل إلى غير ذلك، لكن يعني الله المستعان الوقت لا يسعف أن يعني نطول أكثر من ذلك في هذه الصفة وفي غيرها. الصفة الثالثة صفة اللين، واللين مأخوذة من اسمها، إنسان لين يعني إنسان سهل، فاللين لغة السهولة، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان، عدم مشقة وعدم تكلف أو صعوبة، بل يخرج في يسر وسهولة. ما حروف هذه الصفة؟ حرفان، الواو والياء حال سكونهما وانفتاح ما قبلهما. يعني شرط اللين أن يكون الواو أو الياء ساكنة وما قبلها مفتوحا، فإن كان ما قبل الواو مضموما كانت حرف مد. ولين أيضا يعني فيها لين، لأن المد أكثر سهولة من اللين، فيقال على حرف المد حرف مد ولين، أما حرف اللين لا يقال عليه مد ولين بل لين فقط. لذلك إذا كان الواو، إذا كانت الواو ساكنة مفتوحا ما قبلها تسمى حرف لين، تخرج في يسر وسهولة. نقول ألم تر كيف، نقول لإيلاف قريش، قريش نحس باللين وعدم المشقة والصعوبة والكلفة في نطق الحرف. كذلك الواو إذا كانت ساكنة مفتوحا ما قبلها نقول وآمنهم من خوف، حذر الموت، سوء شيء. الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهم. ويعني هذا شيء يسير ربما لا يحتاج إلى تمرين ولا إلى تدريب كبير، لكن لنعلمه نظريا وعمليا أيضا، ولنعرف الفرق بين الواو والواو والياء، لأن الواو والياء لهما ثلاثة أحوال: إما أن يكون حروفا متحركة، كل منهما محرك بالفتح أو الكسر أو الضم، وإما أن تكون ساكنة وما قبلها مفتوحا فيكون حرف لين، وإما أن يكون ساكنتين وقبلهما حركة مجانسة، يعني قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة، حينئذ يكونان حرف مد وحرف مد ولين. والله جل وعلا أعلى وأعلم. الصفة الرابعة صفة الانحراف، إنسان منحرف، نسأل الله العافية، يعني مائل وعادل عن الصواب، خط منحرف أو كما يقال في علم الهندسة شبه منحرف أو خط منحرف إلى غير ذلك، يعني مائل ليس مستقيما ولا معتدلا. فالانحراف في اللغة هو الميل والعدول. اصطلاحا هو الميل بالحرف بعيدا عن مخرجه أو بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر، يعني الحرف يميل بعد أن يخرج من مخرجه، لأنه لا بد له أن يخرج من مخرجه، لن يخرج من مخرج آخر، إنما لما يخرج يبدأ الصوت صوته ينحرف يعني يميل حتى يصل إلى مخرج آخر. وهذه الصفة متصف بها حرفان اللام والراء. وإذا نظرنا إلى مخارجهما ووصفهما هذا يتبين لنا أو تتبين لنا تلك الصفة. اللام أصلها من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لحمة الأسنان العليا، لكن نجد أن الصوت إذا قلنا ال نجد أن الصوت قد استطال يمينا ويسارا إلى أن وصل من أول أو من إحدى حافتي اللسان إلى منتهاها، من أولها إلى آخرها، فجاء في أوسع المخارج، اتسع المخرج جدا أو اتسع الصوت حتى وصل إلى مخرج الضاد من الناحيتين، فبدلا من أن يخرج من مكان واحد قد خرج منه ولم يستقر الصوت على ذلك، بل اتصل يمينا ويسارا إلى أن وصل إلى مخرج آخر غير مخرج اللام. لذلك يقال إن اللام حرف منحرف في صوته، يعني صوته مال عن مخرجه حتى وصل واتصل بمخرج آخر. وهذا في التطبيق، يعني هذا وصف لهذا الحرف، لا يقال إذا هذا الميل والعدول شيء خاطئ ربما نعدله، نقول لا، إن اللام قد استقر صوتها على ذلك، حتى إنه في التدريبات الصوتية يدرب المرء على مخرج اللام ببعض التمرينات المعروفة، فنجد أن اللسان طرفه ليس في الجزء الدقيق الذي هو في أمام اللسان، وإنما يمتد جانبا من ناحية اليسار ومن ناحية اليمين. المهم أن نعلم أن حرف اللام قد انحرف من مخرجه الذي هو محض طرف اللسان حتى اتصل بمخرج آخر. كذلك الراء فهي أيضا تخرج على مذهب الجمهور، تخرج من طرف اللسان. مع اللام والنون على مذهب الجمهور يعني. قد انحرف هذا الحرف وهو الراء أيضا، لكن ليس في جهة انحراف اللام وإنما عكسها، فالراء إنما ينحرف ناحية المخرج إلى ناحية ظهر رأس اللسان، بدلا من أن يخرج من محض الطرف الذي هو أول شيء يخرج من بين الشفتين طرف اللسان، إنما نجد أن الراء كأن اللسان يعني ينثني إلى أعلى قليلا، أو إن الصوت قد يميل إلى داخل، إلى الأدخل، إلى داخل وإلى داخل ظهر فوق رأس اللسان، فنقول ال، ونقول في النون أن من محض طرف اللسان، لكن في الراء أر. أين هذا الصوت؟ من طرف اللسان لكن ناحية ظهر اللسان، كأنه فوق ظهر اللسان بقليل، ليس من محض الطرف وإنما يعلو إلى فوق ويدخل إلى الداخل ليس إلى محض الطرف. لذلك الشيخ ابن الجزري وغيره يقول والراء يدانيه لظهر أدخله، يعني الراء ناحية ظهر اللسان أدخل إلى ناحية ظهر اللسان من طرفه، هذا هو الذي ينعت ويوصف بالانحراف. فالانحراف في هذين الحرفين. الصفة الخامسة صفة التكرار أو التكرير، وكلاهما لغة الإعادة، إنسان يكرر الشيء أي يعيده، واصطلاحا ارتعاد الذي يسمى ارتعاش أو ارتعاد، يرتعد كالإنسان الذي يرتعد ويرتعش من البرد، ارتعاد رأس اللسان، رأس ظهر اللسان عند النطق بالحرف. فإذا وله حرف واحد وهو الراء، إذا نظرنا إلى هذا الصوت نقول نجد القارئ يقول أر. إذا أردت أن تعمل هذه الصفة في أي حرف كالزاي مثلا لن تستطيع، أو كالسين أس، لكن أن تتكرر لن تتكرر، ولا حتى اللام ولا غيرهما. وهذه الصفة صفة ثابتة للراء وحدها، لكن هذه الصفة عليها تعقيب، وهو أننا إنما نأتي منها بما يسمى أصل الصفة، يعني نأتي بأصل الصفة فقط لا نزيد على ذلك، بمعنى أن الراء ربما ارتعد اللسان فتكررت شيئا يسيرا، لكن إن تركت لها المجال حتى تتكرر برحب وسعة إنما هذا يعد لحنا وخطأ في التلاوة. يعني مثلا إذا قال المرء منا بسم الله الرحمن الرحيم. حدث تكرار واحد أر، لكن لو قلت أر هذا خطأ، لأنني قد نطقت 4 أو 5 أو 6 راءات. لما يقول الواحد أر، إذا قد نطق أكثر من راء، وهذا لحن، هذا زيادة لا تصح. لذلك العلماء، تجد من العلماء من يقول إن هذه الصفة إنما تعرف لتجتنب لا ليعمل بها. كل الصفات، يعني نحن تعلمنا القلقلة لنقلقل الحروف، لكن يقولون نتعلم التكرار أو التكرير حتى نتجنبها. والبعض الآخر قال لا، إنما هي صفة للحرف والحرف متصف بها فلا بد أن نأتي بها فيكرر. وقد نص على ذلك غير واحد منهم، الشيخ الجنزوري رحمه الله، لما قال في بداية التحفة: ثم كرر. قال في اللام والراء: ثم كررن، كرر الراء وأظهر صفة التكرار. وتبع ذلك بشرح في شرحه على في شرح فتح الأقفال، شرح تحفة الأطفال، أكد على هذا الموضوع وقال بالتكرار ولا بد أن تكرر وكذا وكذا. والحق والله أعلى وأعلم أن الصواب بينهما، لا أن نجتنب الصفة تماما، فلا نكرره جدا ولا نمنعه منعا باتا، فنقول الراء، نحس أن صوت الراء كأنه صوت الغين، نقول الرحمن، لا يصح هذا ولا ذاك. الحق والصواب والله أعلى وأعلم هو ما بينهما، كما قال ابن الجزري: وأخف تكريرا إذا تشدد. والإخفاء واضح أنه يعني ليس منع المنع التام، وإنما يعني شيء يسير بمجرد أن يتصف الحرف به. الصفة الثالثة صفة التفشي، وهي لغة الانتشار، ويقال الاتساع، الشيء إذا تفشى اتسع وانتشر يعني. واصطلاحا عند علماء التجويد والقراءات: انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروفه هو حرف الشين فقط لا غير. نقول: أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان، هذا الصوت الذي نسمعه للشين فيه أكثر من صفة: أولا الرخاوة وهو جريان الصوت، وثانيا انتشار الريح بصوت الشين في الفم، فانتشر واتسع هذا الصوت، فقال فيقال أشاهدوا أشهدوا وهكذا. فالشين متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج غير مخرجها كالظاء وغيره. الصفة السابعة، وبالنسبة للتفشي لابد أن نتحراه، لأن البعض ينطق الشين ويحسب أنه تفشى بها وهو في الحقيقة لم يفشها. يعني مثلا بعض الناس يقول: الشيطان يعدكم الفقر وهكذا. الشيطان، ليس هذا تفشيا، إنما لابد أن تحس بصوت الشين فعلا يمشي ويجري في الفم وينتشر حتى يملأ الفم، فنقول الشيطان يعدكم الفقر وهكذا. الصفة السابعة صفة الاستطالة، والاستطالة لغة الامتداد. الاستطالة في اللغة هو الامتداد. طيب، عند علماء التجويد امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخره، والضاد مستطيلة لأن مخرجها مستطيل لاستطالة مخرجها، حتى يتصل بمخرج اللام. والحرف المستطيل إنما يمتد الصوت به، لكن مهما امتد لن يبلغ قدر حروف المد، لأن المد مثلا نقول إنا أوحينا وفي أنفسكم، هذا مد قد امتد صوت الحرف، لكن الاستطالة هي امتداد النعم لكن ليس بقدر حروف المد. ولا يستطيع الحرف المستطيل وهو الضاد أن يمتد كل هذا الامتداد. وهذه الصفة إنما تتضح أكثر الاتضاح عند نطق الضاد الفصيحة، وليست الضاد الشامية ولا الضاد المصرية على الراجح من أقوال النحاة والصوتيين والصرفيين وأيضا غالب علماء التجويد. لذا يعني لن يتسنى لي أن أستفيض فيها، لأن هذا الحرف يعني فيه مشكلة تجويدية. هل نحن ننطق فنقول ضل أو ولض أم ولو؟ على هذا الخلاف إنما ينبني شرح تلك الصفة، ولض أم ولو، هل هي أض أم أو قريبة من الظاء وليست ظاء ولا شبيهة بالظاء، وإنما هي في السمع والصوت شيء قريب لكن خاص بهذا الحرف. المهم أن نعرف أن الحرف الوحيد الذي وصف بالاستطالة هو حرف الضاد، ونكتفي إلى هنا إلى هذا القدر في موضوع الاستطالة. هذه هي الصفات السبع التي ذكرها الإمام ابن الجزري إضافة على الصفة على القسم الذي له ضد. قلت أنا في البداية إنني سأزيد صفة أو صفتين على الصفات السبع التي هي مذهب الجمهور. أولاهما صفة الخفاء، والخفاء في اللغة الاستتار أو الستر، واصطلاحا خفاء صوت الحرف عند النطق به لأن الحرف ضعيف جدا. لذلك نرى أن هذه الصفة التي هي الخفاء لها أربعة أحرف، هي حروف المد الثلاثة ونضيف إليها الهاء. فالهاء من أضعف حروف اللغة العربية على الإطلاق، فحروف الخفاء مجموعة في كلمة هاوي نجد أن صوتها خفيا. حروف المد خفية بسبب اتساع مخرجها، مخرجها واسع كبير جدا بالمقارنة بالأحرف الأخرى. والهاء خفية أيضا لأن كل صفاتها صفات ضعف، لذلك نجد في هذه الأحرف الأربعة أن خفاء حروف المد الثلاثة يقوى بالمد، أننا نزيد فيها بالمد حركتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة على الاختلاف في مذاهب القراءات يعني. ونجد أننا نقوي صوت الهاء بالصلة، نقول إنه هو. لما هذه الصلة؟ هذه الصلة تقوية لهذا الخفاء الموجود في الهاء. ومن الجوانب العملية أننا لا ننطق الهاء، نقول إنها حرف ضعيف لا بد أن نظهره فنقول اهدنا الصراط، وننطق صوتا قويا هكذا. ليست الهاء هكذا، الهاء متصفة أصلا بالخفاء فهي خفية، نحافظ على صوتها من غير أن نزيد فيه، لأن التجويد كما قلنا إعطاء الحرف حقه، ليس أكثر من حقه، إنما نعطيه حقه فقط. هو ضعيف يأخذ حقه وفقط، لكن لا نذهبه ولا نجعله يضيع ويسقط، إنما نعطيه هذا الحق. كان حرفا قويا لابد أن نقويه وأن نعطيه صفات القوة الخاصة به. والله جل وعلا أعلى وأعلى. الصفة التاسعة صفة الغنة، والغنة في اللغة صوت له رنين او صوت ارن او اغن في الخيشوم، والخيشوم هو اعلى الانف واقصاه من الداخل، ليس المكان الذي نستنثر منه يعني قرب فتحة الانف، وانما يكون اعلى الانف في ناحية الداخل، لذلك نحس باثر الغنة كأنها تحرك شيئا من رأس الإنسان. لما يغن المرء منا لا يحسه في أطراف أنفه، وإنما في أعلى الأنف من فوق وناحية الداخل، هذا هو الخيشوم. وفي الاصطلاح هو صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم في كل الأحوال. حروف الغنة هذه الصفة لها حرفان النون والميم، والنون أكثر غنة من الميم، كما إن بعض الحروف أكثر في صفة معينة من أخواتها، في القلقلة مثلا نجد أن القاف أكثر من غيرها، في الصفير نجد أن الصاد أكثر من غيرها، وهكذا هنا النون أكثر غنة من الميم. ومما يجدر الإشارة إليه أن الميم أن صفة الغنة لها مراتب، ليست كل الغنة في مرتبة واحدة، إنما لها ثلاثة مراتب أو خمس مراتب، وخمس مراتب هي الأصح. المرتبة الأولى أعلى ما تكون الغنة وأكملها، يعني غنة كاملة، ولا أعني بالكمال هنا الزمن، فزمن الغنة حركتين، يعني هذا الزمن ثابت على أرجح الأقوال حركتان، لكن في زمن الحركتين نجد غنة كأنها مملوءة بصوت أغن، وربما المرتبة الثانية يكون الغنة الزمان حركتان كما هو، لكن الغنة نفسها أقل، والمرتبة الثالثة هكذا. لكن المرتبة الرابعة والخامسة ليس الزمان واحدا، إنما لا تأخذ زمن حركتين. نقول مراتب الغنة خمسة، أعلاها وأقواها الحرف المشدد، نقول إن الذين، إن الذين، وسبب قوتها في المشدد أن الحرف المشدد سواء النون أو الميم أكثر غنته تخرج من الخيشوم. المرتبة الثانية أن يكون الحرف مدغما إدغاما ناقصا، الذي نقول له إدغام بغنة، في حرفي الواو والياء فنقول من يعمل، من يقول، كل منا ينظر بسمعه إلى الصوت فيجد الآتي إن من يعمل. الغنة ليست الزمان واحد حركتان فيهما، لكن في الأولى أقوى، والأنف أو الخيشوم مملوء بصوت أرن أو أغن، في المرتبة الثانية أقل، في المرتبة الثالثة هي مرتبة الإخفاء، غنة الإخفاء يعني، تكون أقل من غنة الإدغام أيضا. نقول أنزل، لما؟ لأن المرتبة الأولى أقول كل الغنة تخرج من الخيشوم، في المرتبة الثانية أغلب الغنة يخرج من الخيشوم، وشيء قليل من الغنة يخرج من الأنف، من الفم، ليس من الأنف، من الفم. المرتبة الثالثة أن جزءا كبيرا من الغنة يخرج من الفم، وجزء آخر يخرج من الخيشوم، فكلما كان الخروج من الخيشوم كانت الصفة أقوى وأكمل. هذه المراتب الثلاثة، إذن غنة المشدد، ثم غنة المدغم، ثم غنة المخفى. بعد ذلك نجد المرتبة الرابعة، غنة الساكن المظهر الذي حكمه الإظهار، كما نقول أنعمت، أن كل منا يحس يجد أن هناك غنة، لكنها لا تأخذ زمان حرفين، إنما أن، أنعمت، ينهون، ينحتون، ين، موجودة الغنة. آخر مرتبة هي الحرف المتحرك، أن يكون النون أو الميم محركة، نقول نعمة، ني، ني، ونعمة، نا، أو ما. في كليهما الميم والنون المتحركة نجد شيئا يسيرا جدا يسمى أصل الصفة، ليس شيئا كثيرا وإنما مجرد الصفة أصل الصفة فقط. لذلك من قال إن الغنة ثلاثة مراتب كلامه صحيح، لأنه يقصد الغنة التي تأخذ زمن حرفين. ومن قال إن الغنة خمسة مراتب أدخل فيها أصل الصفة أيضا. وإلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الصفات التي لا ضد لها. والآن مع آخر شيء من العناصر التي تكلمنا عليها، وهي كيفية استخراج صفات كل حرف. عندي أي حرف من الحروف أريد أن أعرف ما هي صفاته، نتبع فيه الطريقة التالية. نحن عندنا الآن، عندنا الآن صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. نأخذ حرف، وليكن حرف الباء مثلا، نأخذ الصفة الأولى من القسم الذي له ضد، صفة الهمس. هل الباء في حروف الهمس؟ نقول فحفاه شخص سكن، إذا الباء ليست مهموسة. طالما أنها ليست مهموسة إذا هي مجهورة، لابد أن تأخذ الضد. إذا أول صفة من صفات الباء هي الجهر. نمشي إلى الصفة الثانية، صفة الشدة. هل الباء من حروف الشدة؟ نقول حروف الشدة ما هي؟ أجد قط بكت، نعم. إذا الباء شديدة، متصفة بصفة الشدة. ولا نبحث عنها لا في الرخاوة ولا في التوسط، فلن نجدها. نحن قلنا الحرف لابد أن يتصف بواحدة فقط من الضدين. بعد ذلك نمشي إلى الصفة الثالثة، نقول هل الباء من حروف الاستعلاء؟ نقول خص ضغط طظ، لا ليست. إذا هي مستفلة. ثم ننتقل إلى الصفة الرابعة، هل الباء من حروف الإطباق؟ نجد أن حروف الإطباق صاد ضاد طاء ظاء مطبقة، ليست فيها. إذا الباء من حروف الانفتاح. فإلى الآن عندنا الباء مجهورة شديدة مستفلة منفتحة. طب هل الباء من حروف الإذلاق أو من الإصمات؟ نجد فر من لب الحروف المزلقة، إذا الباء مزلقة. وهكذا في كل الحروف. بعد أن ننتهي من القسم الأول، قسم الصفات التي لها ضد، لابد للحرف أن يتصف بخمس من هذه العشرة أو هذه الإحدى عشرة، إما الصفة وإما ضدها. إن كان فيها فلن يكون في ضدها، وإن لم يكن فيها فهو في ضدها. فنجد أن أقل حرف لابد أن يتصف بخمس.